بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل خمس. المسألة الأولى: لو قال هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي، فإذا كان عنده شهود، عنده شاهدان يشهدان بأن هذه الجارية له وهي أم ولد له، يحكم على طبق البينة. وأما إذا لم يكن عنده شهود، عنده شاهد واحد، الشاهد الواحد لا ينفع لوحده، لابد أن ينضم إليه يمين. هل هنا ينضم إليه يمين أو لا ينضم؟ لأنه قلنا فيما سبق الشاهد واليمين إنما يكون في ما كان مال أو المقصود منه مال. قال: حلف مع شاهده، يحلف أول يشهد الشاهد بأن هذه الجارية له، ثم هو يحلف فتثبت الجارية له لأن الجارية مال، ويثبت رقيتها، يثبت أن هذه رق وأنها مملوكة، لأنه كما قلنا هي مال، وبالمال يثبت بالشاهد واليمين دون الولد. أما الولد الذي لها هل يثبت بالشاهد واليمين؟ لا، لأن الولد ليس بمال وليس المقصود منه مال، فلا يثبت بالشاهد واليمين، لابد من شاهدين عادلين، لأنه ليس مالا، ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره. يعني عندنا ثلاثة أشياء: الشيء الأول ثبوت الملكية، أنه يملك الجارية، قلنا لأن الجارية مال يثبت بالشاهد واليمين. الشيء الثاني الولد الذي لها، هل يثبت بالشاهد واليمين؟ لا، لأنه ليس بمال. الشيء الثالث كون الجارية أم ولد، يعني ليس معنى أنه ثبت أنها جارية يعني يثبت أنها أم ولد، لأن إذا أم ولد يعني لا يجوز أن يبيعها، لا يجوز أن ينقلها عن ملكه، فلا يثبت كونها أم ولد بالشاهد واليمين، لأن كون أو صيرورتها أم ولد ليس بمال. نعم يثبت كونها أم ولد بماذا؟ بإقراره هو، لأنه هو أقر أنها أم ولد، فيلزم بإقراره، لأنه هو أقر الآن أن هذه أم ولد، يعني لا يحق له أن يتصرف فيها ببيع ولا بهبة ولا بأي نوع من أنواع النقل. وأيضا يثبت لها أنه إذا مات تعتق من نصيب ولدها، ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره لا بالشاهد واليمين. المسألة الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم، يعني مثلا شخص توفي وعنده خمسة أولاد، مثلا ثلاثة من الأولاد قالوا هذا البيت الذي لأبينا أوقفه علينا وقف، فإذا كان وقف يعني ما يمكن أنه يقسم ميراث، بل يبقى تحبيس العين وإسبال المنفعة هذا الوقف. لكن بمجرد دعواهم لا يثبت الوقفية. ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم، قالوا هذه وقف علينا وعلى أولادنا، فإن حلف المدعون مع شاهدهم، جاءوا بشاهد يشهد أن هذا الميت أوقف هذه الدار على مثلا هؤلاء الثلاثة الأولاد، فطبعا الوقف مال، فإذا كان مال يقضى بالشاهد واليمين، فحلف المدعون مع الشاهد قضي لهم بأنه وقف وإن امتنعوا. يعني هناك شاهد لكن هم امتنعوا من الحلف، أو أرادوا أن يحلفوا لكن ما في شاهد، فهنا بعد لا يثبت الوقفية، حكم بها ميراثا كسائر الأموال التي لهذا الشخص. وكان نصيب المدعين وقفا. يعني الآن هؤلاء هم يقولون هذه الدار وقف، ما ثبت أنها وقف لأن ما في شهود، ما في شاهد، وما تم بشاهد ويمين ولا بشاهدين، فإذا تكون ميراث توزع. هم 5 أولاد، نصيب هؤلاء الثلاثة، 3 أخماس. هؤلاء يقولون أن الدار كلها وقف، فإذا كان كلها وقف ما ثبت، لأقل بإقرارهم نصيبهم وقف، فالثلاثة الأخماس التي صارت لهم التي صارت لهؤلاء المدعين تصير وقفا، ترجع وقفا، لأنهم بإقرارهم هم أقروا بأنها وقف. قال وإن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا. لو أن بعض هؤلاء الثلاثة الذين ادعوا أن هذه الدار وقفا، لو أن واحد مثلا حلف وامتنع اثنان، الذي يحلف مع وجود الشاهد، شاهد مع يمين يثبت حقه هو، فيثبت من الدار بمقدار الخمس لأنه هو واحد من 5. قال وإن حلف بعض مثل هذا الواحد من هؤلاء الثلاثة ثبت نصيب الحالف وقفا. نصيب الحالف يعني 5 لأنه هو واحد من 5، وكان الباقي طلقا. الباقي وهو 4 أخماس يكون طلق. الطلق في قبال الوقف، نقول هذه الدار موقوفة يعني لا يحق التصرف في عينها، وإنما تستفاد أو يستفاد من منفعتها فقط، لأن الوقف هو تحبيس العين وإسبال المنفعة. في قباله الطلق، الملك الطلق يعني الذي مالكه يمكن أن يتصرف فيه ببيع، بهبة، بغير ذلك. وكان الباقي طلقا يعني 4 أخماس التي لم يثبت أنها وقف تكون طلق، تكون كسائر أموال المتوفى، يقضى منه الديون، ديون المتوفى تقضى من هذه 4 أخماس الباقية، ويخرج الوصايا من بعد وصية يوصى بها أو دين. الوصايا تخرج والديون أيضا تقضى، وما فضل ميراثا، والباقي يكون ميراث ويوزع على الورثة. لكن من ضمن الورثة ذاك الشخص الذي حلف وصار نصيبه صار 5 من الدار صار وقف. هذا الذي يحصل عليه، هذا الذي هو ذاك الشخص الذي حلف، وأيضا الشخصين اللذين ما حلفا، يعني الذين ادعوا أن هذه الدار وقف، المقدار الذي يحصلون عليه ميراث من هذه الدار يكون وقفا، وما يحصل أو ما يحصل من الفاضل يعني من فاضل الديون ومن فاضل الوصايا بعد الوصايا وبعد الديون، قلنا يقسم ميراث الباقي. هذا الباقي طبعا وزع ميراث حصل، هؤلاء الذين ادعوا أن هذه الدار وقف حصلوا على مقدار، هذا يكون وقف، وما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا، لأنهم هم بإقرارهم أقروا بأن هذه الدار بكاملها وقف، فالذي حصلوا عليه هو جزء من الأرض من الدار، وجزء الدار أيضا وقف بإقرارهم، فيؤخذ بإقرارهم فيكون وقفا ولو انقرض الممتنع. يعني لو أن الاثنين مثلا قلنا هم الذين ادعوا أن هذه الدار موقوفة، قلنا ثلاثة من خمسة، واحد حلف فصار خمس الدار موقوف، اثنين امتنع من الحلف، هذا الممتنع لو انقرض يعني مات، كان للبطن الذي تأخذ بعده يعني كان للبطن الذي جاء بعده وهم أولاده، كان لهم الحلف مع الشاهد، شاهد موجود، فهم ممكن أن يحلفوا، فإذا حلفوا ثبت مقدار الذي لهم يثبت أنه وقف من الدار. فلو واحد من الثلاثة الذي امتنع من الذين امتنعوا من الثلاثة امتنعوا من الحلف مات، البطن الذي جاء بعده أولاده حلفوا وعندهم شاهد، فيثبت أيضا خمس آخر من الدار أنه وقف عليهم. كان للبطن الذي تأخذ بعده يعني جاء بعده الحلف مع الشاهد، ويمكن الذي يمكن كان للبطن الذي تأخذ بعده يعني الذي تأخذ الحق، يمكن أن يكون هكذا. كان لهذا البطن الحلف مع الشاهد، ولا يبطل حقهم بامتناع الأول لما امتنع أبوهم عن الحلف، يعني هم لا حق لهم الآن، لا، الامتناع مو معناه سقوط الحق، كونهم امتنع مو معنى ذلك أنه سقط الحق، فعلى هذا الأساس لصاحب الحق الذي بعد الأول وهم الأولاد لهم أن يطالبوا بحقهم فيحلفوا مع وجود الشاهد. المسألة الثالثة، إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده، هنا الوقف على الشخص وعلى الأولاد يكون على نحوين، تارة يكون على نحو الترتب وتارة يكون على نحو التشريك. معنى على نحو الترتب يعني يكون الواقف أوقف على زيد وبعد زيد أولاد زيد، هذا يسمونه ترتب، يعني ما دام موجود زيد أولاد زيد ليسوا موقوف عليهم، ليسوا موقوف عليهم لأنهم بعد زيد، إذا عدم زيد هم يستفيدون من الوقف. وتارة يكون لا على نحو التشريك، يعني هذا وقف على زيد وعلى أولاده في عرض واحد في وقت واحد، يعني بمعنى آخر بمثال لو كان مثلا بستان أوقف على زيد ومن بعد زيد أولاده، ففي هذه الحالة غلت البستان تكون لمن؟ ما دام زيد موجود بكاملها تكون لزيد ولا يكون لأولاده شيء، لأن الأولاد إنما يستفيدون من الوقف بعد أبيهم بعد زيد، هذا يسمونه إيش؟ الوقف على نحو الترتب، هذا مترتب على ذاك بعده. وتارة يكون على نحو التشريك، فلو كان زيد عنده ثلاثة أولاد والواقف أوقف هذا البستان على زيد وعلى أولاده معا في عرض واحد، فغلت البستان، من الذي يستفيد منها؟ كيف توزع؟ توزع أرباعا، لأن زيد واحد وأولاده ثلاثة يصير الموقوف عليهم أربعة، فيوزع أرباع، كل واحد له ربع. هنا يقول إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده، قال هذا البستان موقوف علي وعلى أولادي من بعدي، وحلف مع شاهده وعنده شاهد يشهد، فجاء الشاهد قال نعم أنا أشهد بأن هذا الشخص أوقف هذا البستان على هذا على زيد وعلى أولاده من بعده، وزيد حلف فيثبت لأنه كما قلنا الوقت مال، فيثبت بشاهد ويمين. قال وحلف مع شاهده ثبتت الدعوة. هنا مكتوب تثبتت كأن، لا غلط، كما في الجواهر وفي المسالك ثبتت، هذه تصلحوها، ثبتت الدعوة. ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة، يعني فإذا ثبت الآن أن هذا وقت بعد لما يموت هذا الشخص يرجع أو يكون هذه العين الموقوفة تكون لأولاده بالتبع، بعد لا يحتاج أولاده أنهم يحلفون مع هذا الشاهد، لأن الوقفية عليهم إنما جاءت مترتبة على أبيهم، يعني لما ثبتت للأب تثبت لهم، فلا يلزم أنهم يحلفون. ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه، يعني بعد انقراض الأب، بعد موت الأب لا يلزمهم يمين مستأنفة، يمين جديدة، لأن الثبوت الأول يعني ثبوت الوقفية الأول لأبيهم لما ثبت بالشاهد واليمين للأب أغنى هذا الثبوت عن تجديده، عن تجديد اليمين، بعد لا يحتاج إلى إثبات ثاني، لأن الإثبات الثاني يعني ثبوت الوقفية على الأولاد هذا بالتبع لثبوته على الآب. وكذا إذا انقرضت البطون، إذا انقرضت البطون يعني لو أنه واحد وقف هذا البستان على زيد وأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وهكذا، ثم أولاد زيد ما خلفوا أحدا فانتهوا، بعد ما في أولاد أولاد زيد، زيد خلف ولد مثلا وذاك الولد ما خلف شيء، فبعد انتهى الموقوف عليهم، ما في موقوف عليهم الآن، يكون هذا كيف نتصرف في هذا الوقت؟ هنا في خلاف عند العلماء، بعضهم يقول أنه يرجع إلى الواقف، يرجع إلى الواقف، إن كان الواقف موجود يأخذه الواقف، يعني انتهى الوقف، انتهى الآن ما صار وقف، يرجع ملك طلق للواقف، إذا الواقف غير موجود يرجع إلى ورثته. وبعضهم يقول لا، يرجع إلى المصالح أو إلى الفقراء، فبناء على أنه إذا انقرضت البطون يصير هذا الوقت إلى الفقراء والمصالح، مصالح المسلمين، ما فيه مصلحة للمسلمين من بناء قناطر، بناء جسور، تعبيد طرق وغير ذلك، ففي هذه الحالة بعد لا يحتاج الفقراء إلى يمين مستأنفة، لأن الثبوت للفقراء إنما جاء بالتبع للثبوت الأول، لما ثبت الأول، لما ثبت لزيد أنه وقف، بعد خلاص ثبتت وقفيته، بعد الآن لما يصير إلى الفقراء لا نحتاج إلى أنه الفقراء يحلفون حتى يعني مع الشاهد حتى يرجع إليهم هذا الوقف. أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده، هذا الشق الثاني، النوع الثاني، لو قال لا أنا مشترك مع أولادي في هذا الوقف، الواقف قال أوقفت هذا البستان على زيد وأولاده معا في عرض واحد، افتقر البطن الثاني إلى اليمين، لأن الآن الموقوف عليهم هو وأولاده، فإذا كان كذلك هو يحلف فيثبت حقه نصيبه من الوقف، هم أيضا يحلفون فيثبت نصيبهم أيضا من الوقف، لأن البطن الثاني بعد وجودها، يعني بعد وجود البطن الثاني، يعني لو أنه الآن الموجود زيد فقط، لكن زيد يدعي أن هذا موقوف عليه وعلى أولاده على نحو التشريك، فإذا حلف زيد لا يثبت أنه الآن طبعا، فإذا بعد ذلك جاء لزيد أولاد، إذا جاء لزيد أولاد وحلف هو يثبت نصيبه هو. جاء له 3 أولاد وحلف هو يثبت له الربع لأنه مشترك، وكل ولد لابد أنه يحلف مع الشاهد فيثبت حقه. قال لأن البطن الثاني بعد وجودها، بعد وجود البطن الثاني تعود كالموجودة وقت الدعوة، وقت ما صار دعوة أن هذا البستان وقف أو ليس بوقف. وقت الدعوة من المدعي؟ المدعي زيد فقط، ما مدعي أحد معه آخر، فهنا يحلف زيد، لكن حلف زيد يثبت الحق له هو ولا يثبت الحق للبطن الذي بعده، لأن البطن الذي بعده مشترك معه لا أنه موقوف عليه بعده. فلا بد البطن الذي بعده إذا جاء يكون حاله كما لو كان موجودا وقت الدعوة، فإذا كان موجود وقت الدعوة لا بد هو يحلف. البطن أيضا أولاد زيد لا بد يحلفون، طبعا إذا كانوا بالغين يحلفون، لأن طبعا حلف البالغ هو المعتبر في الشرع، غير بالغين لا يعتبر حلفهم، ينتظر البلوغ والرشد كما سيأتي. لذلك يقول لأن البطن الثاني وهم الأولاد بعد وجودها، بعد وجود البطن الثاني تعود يعني تصبح كالموجودة وقت الدعوة، كما لو كان وقت الذي ادعى زيد فيه أن هذا البستان وقف، من الذي موجود؟ هو مع البطن مثلا، كما لو كانوا البطن موجودين. فلو ادعى 3 إخوة، هذا الآن يأتي بمثال يوضح المسألة. فلو ادعى 3 إخوة أن الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا على نحو التشريك، لا أن الأولاد من بعدهم، فحلفوا مع شاهد، في شاهد وياهم وهم حلفوا 3، ففي هذه الحالة يثبت الوقف عليهم، ثم صار لأحدهم ولد. الآن إذن الموقوف عليهم كم؟ 4 لا 3، فقد صار الوقف 4. الآن غلت الوقف، منافع الوقف توزع 4، فلكل واحد ربع، للثلاثة الإخوة كل واحد ربع، وللولد يحجز ربعه، يعزل ربعه حتى يبلغ ويصير رشيد ويحلف مع الشاهد فيثبت حقه، وإلا فلا. فقد صار الوقف يعني يوزع 4، ولا يثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف، لأنه كان موجود، كان يعني كما لو كان وقت الدعوة أيضا هو موجود، ففي هذه الحالة لا بد من الحلف مع الشاهد، فإذا حلف يثبت حصته الربع، لأنه يتلقى الوقف عن الواقف، يتلقى الوقف عن من؟ عن الواقف الأصلي، مو عن أبيه، لأن الأب موقوف عليه. لو كان يتلقى الوقف من عن الموقوف عليه مثل الفرض الأول، لأنه يقول وأوقفته على زيد وعلى أولاده من بعده، الأولاد يتلقون الوقف على من زيد، من أبوهم، وأبوهم موقوف عليه. لا طبعا إذا كان هكذا ما يحتاج أولاد زيد أنهم يحلفون، لأنهم تلقوا هذا الوقف من زيد بعد أن ثبت أنه وقف، لكن هم يتلقونه من من في هذا الفرض على نحو التشريك؟ من الواقف الأصلي. فكل من يتلقى من الواقف الأصلي بما أنه مثابت ببينة ويثبت بشاهد ويمين، كل واحد لابد يحلف مع الشاهد، فلابد هذا الولد تثبت حصته بعد حلفه عند بلوغه ورشده، لأنه يتلقى الوقف عن الواقف الأصلي لا عن أبيه، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوة. وقت ما حصل الدعاء أن هذا وقف، كل من يدعي الوقفية أنه موقوف عليه يحلف مع الشاهد، هذا أيضا الولد كما لو أنه يفرض أنه موجود وقت الدعوة، فلا بد من يمينه مع الشاهد، ويوقف له الربع، يعني بمعنى يعزل، يعزل له الربع. الآن صار الوقف أربع، لكن هذا ولد صغير لا يعتد بحلفه، يوقف له الربع يعني يعزل له الربع. فإن كمل صار كاملا يعني بالغا رشيدا وحلف والشاهد موجود فثبت حقه، ثبت هذا الربع يعطى، أخذ الربع. وإن امتنع، إذا قال لا ما أحلف، إذا امتنع لا يثبت له شيء، لكن هذا الربع أين يرجع؟ أين يذهب؟ الذي عزل أين يرجع؟ قال الشيخ رحمه الله في المبسوط، قال يرجع ربعه على الإخوة الثلاثة، لأن الآن ما ثبت له شيء، لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم، هم بحلفهم أثبتوا أن هذا البستان موقوف عليهم. فإذا كان كذلك طبعا يكون تكون غلته، تكون منافعه لهم بالكامل ما لم يحصل المزاحم، إلا إذا حصل من يزاحمهم ويأخذ بعض الغلة بعض المنافع. إذا حصل من يزاحمهم من الأولاد، من يزاحمه يعطى نصيبه، إذا لم يحصل فيكون كامل الغلة لهم، كامل المنافع لهم، فهم أثبتوا أصل الوقف عليهم أن هذا كله البستان موقوف عليهم، ما لم يحصل المزاحم فهو موقوف عليهم بكامله. وبامتناعه يعني وبسبب امتناع هذا الولد عن الحلف جرى مجرى المعدوم، كأنه معدوم يعني لا أثر له، لا اعتداد به، فلا شيء له. فإذا كان لا شيء له، كل الغلة تكون، كل المنافع تكون لمن؟ لهؤلاء الإخوة الثلاثة. هكذا قال الشيخ رحمه الله في المبسوط. يقول المحقق وفيه إشكال، كلام الشيخ مشكل، لماذا؟ قال منشأ هذا الإشكال ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاق الربع، هم يعترفون أن الآن لما وجد ولد هم لهم فقط ثلاثة أرباع والربع للولد، فإذا كان هم يعترفون أن هذا الربع ليس لهم، كيف الآن يأخذونه؟ كونه ما حلف هو له، حلف أو ما حلف، معنى أنه ما حلف يعني الذي له، وأنا أعترف أنه له وما حلف حتى يعطى، يعني أخذه؟ ليس صحيح. ففي هذه الحالة كيف يكون هذا الربع يرجع إلى هؤلاء الإخوة الثلاثة؟ ما يمكن. ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل، الآن عزل ربع، لكن مثلا الآن لما ولد هذا الولد في سنة 1400، في سنة 1400 ولد الولد، الآن من سنة 1400 يبدأ يقسم الوقف أربعا. في سنة 1405 مات أحد الإخوة الثلاثة، فلما مات أحد الإخوة الثلاثة الآن صار الموقوف عليهم كم؟ ثلاثة، اثنين من الإخوان والولد. فالآن من سنة 1405 يبدأ يقسم أثلاث ويعزل ثلث إلى الولد، لأن الولد بعد ما يبلغ. فمن سنة 1400 من سنة الولادة إلى سنة وفاة أحد الإخوة وهو 1405 له ربع، من سنة 1405 فصاعدا له كم؟ له الثلث، لأن الآن الموقوف عليهم ثلاثة. متى بلغ هذا الولد؟ بلغ هذا الولد سنة 1415 مثلا، 1415 بلغ، في هذه الحالة يبدأ ينظر هل يحلف فيأخذ حقه أو لا يحلف. قال ولو مات أحد الإخوة قبل البلوغ، قبل بلوغ الطفل، عزل له الثلث من حين الوفاة، من حين وفاة الميت. متى وفاة الميت؟ سنة 1405، فيعزل له الآن، يبدأ يعزل له الثلث، كان يعزل له الربع، لأن الوقف يعني بعد وفاة أحد الإخوة صار أثلاثا، وقد كان له الربع من ولادة هذا الولد، له الربع إلى حين وفاة أحد الأخوة إلى سنة 1405. فإن بلغ الولد وحلف أخذ الجميع، يعني أخذ إيش؟ أخذ الربع من سنة 1400 إلى 1405، والثلث من سنة 1405 إلى سنة 1415 إلى البلوغ، أخذ الجميع. وإن رد يعني ما حلف، فماذا نصنع الآن؟ نحن عزلنا ربع وثلث، هذا الربع الذي عزل وذاك الثلث يكون لمن؟ على قول الشيخ كان الربع إلى حين الوفاة، الربع الذي عزل من سنة 1400 إلى سنة 1405 هذا يشترك فيه الثلاثة، فيكون هذا الربع لورثة الميت، الأخ الميت مع الأخوين، لأنهم الثلاثة الذين يرثون على كلام الشيخ. وزين، بعد سنة 1405 من الذي يرث؟ الأخوين والولد، الولد ما حلف، فيرجع هذا لمن؟ للأخوين. الثلث من سنة 1405 إلى 1415 يرجع إلى من؟ إلى الأخوين. والثلث من حين الوفاة، من حين وفاة أحد الإخوة إلى البلوغ الذي عزل هذا الثلث يكون للأخوين. قال وفيه أيضا إشكال كالأول كما قلنا، لأن هذا شلون يوزع على أولئك مع العلم أنهم بإقرارهم يقرون أن هذا الولد له نصيب في الوقف؟ نفس الإشكال السابق. المسألة الرابعة، لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه، يعني أنا رأيت عبد عند زيد فأنا ادعيته، يعني ماذا؟ يعني قلت هذا العبد الذي عندك يا زيد هذا كان لي وأنا اعتقته، الآن حر، لماذا أنت تأخذ هذا العبد وتتشبث به؟ لو ادعى، يعني أنا ادعيت عبدا عند زيد وذكر المدعي أنا أنه أن هذا العبد كان له، كان لي العبد وأنا اعتقته، فأنكر المتشبث يعني المتمسك الذي هو الآن متمسك بالعبد وهو زيد، أنكر قال لا هذا عبدي. قال الشيخ رحمه الله في المبسوط يحلف مع شاهد، أنا عندي شاهد على أن هذا العبد لي وأنا اعتقته. فقال الشيخ يحلف، أول يشهد الشاهد وأنا أحلف ويستنقذه وأستنقذ العبد منه ويكون العبد حر، هكذا قال الشيخ رحمه الله. قال المحقق وهو بعيد، كلام الشيخ بعيد، لماذا؟ لأنه لا يدعي مالا، أنا الآن لما جبت الشاهد وحلفت أنا ما أدعي مال، أنا أدعي أن هذا العبد حر، فأنا في الواقع أدعي حرية هذا العبد، وادعاء الحرية لا يثبت بشاهد ويمين لأنه ليس مالا ولا المقصود منه مال، فلذلك في هذه الحالة لا يمكن ثبوته بشاهد ويمين، لابد من شاهدين. المسألة الخامسة، لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا، يعني أنا ادعيت أن هذا زيد قتل ولدي، فإذا ادعيت أنه قتل ولدي عندي شاهد يشهد أنه رأى زيد يقتل ولدي، طبعا أنا المدعي وشاهد واحد ما يكفي، فهل يمكن أن يثبت أيضا بيمين؟ يعني أحلف فيثبت؟ هنا ننظر إلى نوع القتل، ما هو نوع القتل؟ إذا كان مال يعني الغرض منه مال فيثبت بشاهد ويمين. متى يكون الغرض منه مال من الدعوة؟ يكون إذا كان أنا أريد أن أثبت أن زيد قتل ولدي عمدا خطأ، فإذا قتل ولدي خطأ يدفع لي الدية، أو قتله شبيه بالعمد، شبيه العمد، فإذا شبيه بالعمد أيضا يثبت لي الدية. فلذلك قال لو ادعى عليه القتل أنا ادعيت على زيد أنه قتل ولدي وأقام شاهدا وأقمت شاهدا، فإن كان هذا القتل خطأ أو عمد خطأ فإذا المقصود منهما حلف، حلف المدعى أنا أحلف وعندي شاهد فيثبت لي الحق وحكم له. وإن كان عمدا، إذا قلت لا لقد قتل ولدي عمدا، فإذا قتل ولدي عمدا يعني أنه أقتص، والقصاص ليس مال ولا المقصود منه مال، ففي هذه الحالة ما يمكن أن يثبت بشاهد ويمين. وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت القصاص باليمين الواحدة. طبعا أنا عندي الآن شاهد، شاهد عندي، لكن الشاهد ما يمكن أضيف إليه في القصاص يمين واحدة، يمين واحدة ما تكفي، لابد 50 يمين. هذه 50 يمين يسمونها القسامة، ومسألة القسامة هذه ستأتي إن شاء الله في الكتاب في صفحة 222. والقسامة طبعا لو أن جماعة ادعوا على شخص بأنه قتل، يعني مجموعة من الإخوان قالوا هذا قتل أخونا، فهم المدعون وهم شاهدوا القضية وعندهم شاهد، شاهد ليس منهم، شاهد يشهد يعني ليس مدعي، شاهد فقط، فهم مدعون والشاهد موجود، شاهد عادل يشهد أنه نعم هو قتل، قتل أخاهم، ففي هذه الحالة شهادة الشاهد توجب اللوث. معنى توجب اللوث يعني توجب التهمة، يعني صار القاتل الذي يدعى أنه قاتل متهم، لأنه صحيح ما ثبت عليه شرعا أنه قاتل لأن شاهد واحد، لكن الشاهد الواحد أوجب تهمة، صار متهم، فإذا صار متهم فهنا كيف يثبت الدم؟ يثبت أن هؤلاء الذين يدعون لما صار ذاك متهم لهم القسامة، يعني ممكن يحلفون 50 يمين. فلو كانوا هم الأخوة 5 كل واحد يحلف 10 مرات أن هذا قتل أخاه، فإذا حلفوا 50 هذه قسامة يثبت بها القصاص بالشاهد الذي أوجب اللوث وبالخمسين اليمين. لذلك يقول لم يثبت باليمين الواحدة، نعم يثبت بأكثر من يمين، ب50 يمين، وكانت شهادة الشاهد الواحد كانت لوثا موجبة للتهمة، وجاز إذا كان شهادة الواحد موجبة للتهمة مسببة إلى التهمة واللوث، جاز له، جاز للمدعي إثبات دعواه بالقسامة ب50 يمين. وهذه كما قلت ستأتي في صفحة 222. ولذلك بعضهم عرف القسامة هكذا، قال هي الأيمان، يعني جمع يمين، تقسم على أولياء القتيل. كم أولياء القتيل؟ 5 أخوة مثلا، تقسم عليهم 10 10 10 حتى يصير 50. إذا ادعوا الدم، فإذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل مثلا 5 اجتمعوا وادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، قتل أخاهم مثلا، ومعهم دليل، معهم شاهد لكن دون البينة، ليس بينة، لأن البينة الشاهدين عادلين، فحلفوا 50 يمينا أن المدعى عليه هذا المتهم قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم، هؤلاء 5 مثلا الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة. القسامة يعني نفس الأشخاص الذين يقسمون، وقد يطلق على نفس الحلف، نفس الحلف 50 يمين يسمى قسامة. خاتمة تشتمل على فصلين، الفصل الأول في كتاب قاض إلى قاضي، والفصل الثاني سيأتي في صفحة 100 في لواحق من أحكام القسمة. أما بالنسبة إلى الفصل الأول وهو كتاب قاضي إلى قاضي، ما هو المراد من هذا الفاصل؟ المراد أنه لو أن قاضي قضى في قضية حكم في قضية، يعني جاء له شاهدان عادلان في قضية وهناك مدعي وثبت عنده الحكم وحكم، لكن المدعى عليه مثلا في بلاد أخرى، ففي هذه الحالة نريد أن نبلغ القاضي الموجود في تلك البلاد الأخرى، نبلغه بأن القاضي الذي في هذه البلاد حكم على ذاك بماذا؟ بكيت وكيت. فكيف نوصل حكم هذا الحاكم، حكم هذا القاضي إلى ذاك القاضي الذي في تلك البلاد؟ كيف ننهي، يعني نوصل حكم هذا الحاكم هذا القاضي إلى القاضي الذي في تلك البلاد؟ قال: إنهاء حكم الحاكم، حكم القاضي الذي هنا، إلى الآخر، إلى القاضي الذي في تلك البلاد، يكون بأحد ثلاثة طرق: إما بالكتابة، يعني هذا القاضي يكتب إلى ذاك: جاء لي في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية فلان، وهو يدعي على فلان، يدعي الدعوى الكذائية، وجاء بشاهدين عادلين، وتبين لي بعد مطالعة أو بعد سماع أقوال الشهود أن الحكم كذا وكذا، فحكمت على ذاك الرجل بكذا. هذه كتابة. أو بالقول، يراه القاضي الأول، رأى القاضي الثاني وقال له صورة القضية: حصل كذا 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 كذا، ثم أنا حكمت على ذاك بكذا. أو الشهادة. الشهادة يعني يجيب اثنين، القاضي الأول يحضر اثنين ويقول لهما: اشهد علي أني حكمت على فلان بكذا وكذا بشهادة الشهود، ويرسلهم إلى القاضي الثاني، والاثنين هذين يذهبان إلى القاضي الثاني ويشهدان عنده بحكم الحاكم الأول. الآن نأتي إلى التفصيل. أما الكتابة فلا عبرة بها، يعني لو كتب إليه كتاب يقول لا عبرة بها لإمكان التشبيه، يعني إمكان التزوير. شلون؟ يعني الآن أنا ممكن لو كان مثلا افترض واحد عند عدو في تلك البلاد، فيزور كتاب لهذا القاضي، يزور كتاب أنه جاء لي فلان ويدعي على فلان الذي في تلك البلاد كذا وكذا، ويجيب له صورة القضية ويرسلها، فذاك القاضي يلزم ذاك الشخص بدفع مال مثلا أو بقصاص بقتل، مع أنه ذاك بريء، وهذا واحد عدو له زور على هذا القاضي شيء، فممكن التزوير في الرسائل. فلهذا هذه مسائل مهمة، ما يمكن أنه نجعلها تحت شيء يحتمل التزوير. طبعا كما تلاحظون في الحاشية، هذا إذا لم يحصل قرائن وأدلة قطعية تدل على أن هذا الكتاب فعلا كتبه ذات القاضي، إذا ما عندنا أدلة قطعية ما يمكن التعويل عليها. فإذا كنت أنا أعرف مثلا كتابة القاضي الأول، القاضي الثاني يعرف كتابة القاضي الأول، وجاء للقاضي الثاني شخص معروف عندهما ومحل ثقة عند القاضي الأول وغير ذلك من القرائن الدالة على أنه بالفعل هذا الكتاب صادر من القاضي الأول، ففي هذه الحالة ما في مانع، لأن ما في تزوير. لذلك قال: إلا أن تقوم قرائن يحصل منها الإطمئنان بالقصد، بأن قصد القاضي الأول كذا وكذا كما هو مدون، وأن هذا الكتاب صحيح، وأنه غير مزور وعدم التزوير، فإن السيرة المستمرة تدل على العمل بالكتابة مع حصول الإطمئنان. ولذلك نحن الآن نعمل بفتاوى المراجع لأنه مكتوب في الكتب، إذا حصل عندنا اطمئنان بأن هذه الرسالة هي رسالة المرجع الفلاني وليس فيها أخطاء مثلا، وعليه استقام النظام، كل الأشياء ما شاء الله، الأنظمة التي هي الأحكام الشرعية، يعني ثبوت الأحكام، ثبوت الأحاديث عن سادة الأنام الأئمة عليهم السلام، إنما هو بالكتابة. نحن تلقينا أحكام الشرع بماذا؟ بالكتابة مدونة. لذلك يقول وعليه استقام النظام وبه عرفت الأحكام عن سادة الأنام، فلا بد من ثبوتها. وأما القول مشافهة، إنه إشافه، فهو أن يقول القاضي الأول للقاضي الآخر حكمت بكذا، أو أنفذت كذا، أو أمضيت كذا، كلها بنفس المعنى على فلان الفلاني بالشاهدين العادلين، فهل يثبت عند القاضي الثاني ويعول، يعني يرتب الأثر على حكم الحاكم الأول لما كتب له، فيلزم ذاك بالحكم لأن القاضي الأول حكم عليه؟ قال ففي القضاء به تردد. هل يقضي القاضي الثاني لما قال له القاضي الأول أنا حكمت على زيد بأنه مثلا يدفع إلى عمرو 100,000، هل القاضي الثاني يحكم بذلك بعد اعتمادا على قضاء القاضي الأول؟ قال فيه تردد. وجه التردد، أما وجه أنه لا يقضي لأنه حكم من الثاني بغير علم وهو لا يجوز. الآن الثاني لما يحكم اعتمادا على حكم الأول بدون علم، هذا حكم بدون علم. الأول نعم حكم بعلم بشهود عدول بينة قامت فحكم، أما الثاني بدون بينة، وهذا حكم بغير علم وهذا لا يجوز. أما وجه القبول لجواز الشهادة على حكمه كما سيأتي في القسم الثالث، أنه إذا شهد شاهدان على أن القاضي الأول حكم يجوز أن القاضي الثاني يعتمد على هذه الشهادة وينفذ نفس حكم الحاكم الأول. فإذا كان الشهادة على الحكم تجوز فالمشافهة يجوز الحكم معها من باب أولى، لأن الشهادة إنما نحن قبلناها لماذا؟ لأنها دلت على الحكم، فإذا دلت على الحكم المشافهة قطعا تدل على الحكم، لأنه الشهادة نحتمل فيها خطأ الشاهدين، أما ذاك مشافهة هو يشافهني بنفسه فهي أوثق لا شك. قال نص الشيخ في الخلاف أنه لا يقبل لأنه كما قلنا أنه حكم من الثاني بغير علم. وأما الشهادة القسم الثالث، هنا الشهادة أنه كما قلنا يحضر اثنين ويشهدهما أنه أنا حكمت على فلان بفلان، اشهد علي أني حكمت على فلان بن فلان بكذا وكذا بالقضية الفلانية، فإن شهدت البينة بالحكم، يعني ذلين الاثنين راحوا إلى القاضي الثاني وشهدوا نشهد بأن القاضي الأول حكم بكذا، وأيضا مو بس بالحكم وبإشهاده إياهما على حكمه وبأنه قال اشهدا على أني حكمت، وإلا مو كل شاهد يقبل لأن قد يكون مو منتبه ما التفت، لا القاضي معتمد، القاضي الأول معتمد على هذين الشاهدين، وبإشهاد القاضي الأول إياهما للشاهدين على الحكم اشهدا بأني حكمت على فلان بكذا تعين القبول، يقبل القاضي الثاني هذا الحكم من القاضي الأول لأن ذلك مما تمس إليه الحاجة، لأن الحاجة تمس إلى أمثال هذه القضايا. لماذا؟ لأنه لما يثبت عند قاضي في مكان حتى نودي الشهود إلى القاضي الثاني وكذا وكذا، قد هذا يكون متعذر في بعض الأحيان وتضيع الحقوق، فالحاجة تمس إلى أنه المفروض أن ذاك يقبل حكم الحاكم الأول، إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها، أرباب الحقوق يعني أصحاب الحقوق احتياجهم إلى إثبات الحق، أنه يريد أن يثبت حقه في البلاد المتباعدة، قد الآن هو يريد أثبت حقه هنا لكن يريد أن يثبت حقه هناك ليستنقذ الحق من ذاك الشخص، لأن ذاك الشخص هناك في تلك البلاد، فهذا احتياج غالب كثير من الأحيان يحصل أن الواحد يريد أن يثبت حقه في تلك البلاد مع أنه ثابت هنا في هذه البلاد. قد يقول قائل زين الشاهدين اللي شهدوا هنا يذهبان إلى هناك ويشهدان، قال وتكليف شهود الأصل، يعني اللي شهدوا الشاهدين اللي شهدوا على أصل القضية، هذا غير الشاهدين على الحكم. شاهدين على الحكم لا، يقول شهود الأصل الذين اللذان شهد على أصل القضية نكلفهما التنقل، اذهب إلى تلك البلاد التي فيها ذاك الشخص واشهد عند ذاك القاضي حتى يثبت. هذا متعذر، متعذر التكليف، تكليفهم قد متعذر يعني محال انه دائما كل اثنين كلفهم، قال او متعسر، يعني ربما يكون متعذر بعض الاحيان محال ذهابهم وبعض الاحيان لا صعب ذهابهم. فاذا كان كذلك اذا تضيع الحقوق، فاذا ضاعت الحقوق طبعا الشرع اراد انه لا تهدر الحقوق ويثبت لكل شخص حقه، فإذا كان كذلك فلا بد من وسيلة إلى استيفائه، لا بد من وسيلة إلى استيفاء الحقوق مع تباعد الغرماء، مع أن الغرماء يعني أنا هنا وغريم الذي أطلبه بالمال في تلك البلاد، فكيف في هذه الحالة يثبت حقي؟ لا بد وسيلة الشرع يضع، ولا وسيلة إلا رفع الأحكام إلى الحكام، ليس هناك وسيلة إلا أنني أدعي عليه عند هذا القاضي الموجود في البلد فيثبت الحق لي وهو يرفع الحكم ويوصله إلى الحاكم الذي هناك، وذاك الحاكم يحكم على طبق حكم هذا الحاكم. لكن رفع الأحكام إلى الحكام بالكتابة، بالمشافهة، بالشهادة، ما هو أحوط الأشياء؟ قال وأحوط ذلك وأتم ذلك احتياطا ما صورناه، الصورة التي قلناها وهي الشهادة، انه يجيب اثنين ويشهدهم بالحكم وبانه طبعا يشهد بالحكم وبانه اشهدهما على الحكم، هذا احوط الاشياء، يعني حضور الشاهدين للحكم والاشهاد عليه. اما المشافهة فلا، هو تردد فيها المحقق، واما الكتابة قلنا فتحتمل التزوير. أما قوله لا يقال، هذا إشكال إن شاء الله نتعرض إليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.